أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في المسألة الثالثة من مسائل بيع الفضولي، وهي أن يتصدى الفضولي إلى بيع مال الغير لنفسه، لنفس الفضولي، فيرى نفسه مستحقا أن يملك ثمن المبيع الذي هو ليس ملكا له. إما من باب الاعتداء غاصب، وإما من باب الادعاء يدعي أن له حق في ذلك. فإذا علم المالك بأن هذا الفضولي أخذ كتابه وباعه وقصد أنه هو البائع، فهو الذي يستحق الثمن. اطلع المالك الشرعي على قصد الفضولي وأجاز البيع، هذا البيع صحيح أو باطل؟ قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: بيع صحيح للعمومات وللإطلاقات. وقلنا إن بعض العلماء قد تصدى للرد على القول بصحة هذا البيع، وقال بأن هذا البيع ليس بصحيح. ما هو دليلكم؟ نحن دليلنا العمومات والإطلاقات، أنتم ما هو دليلكم عندما تقولون بيع الفضولي في مسألته الثالثة ليس بصحيح؟ قالوا: عندنا 5 أدلة. ما زال كلامنا في أي دليل؟ في الدليل الرابع. وخلاصة الدليل الرابع: لا يمكن تصحيح الفضولي في مسألته الثالثة، لأن ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. ما وقع هو أن الفضولي باع لنفسه، وما قصد من إجازة المالك أن الثمن لمن؟ للمالك. يقول: بما أن الفضولي أخذ كتابي وباع كتابي لابد أن يكون الثمن لي، فعندما أجيز ماذا أجيز؟ أجيز بيع الفضولي والثمن، الثمن لي. فما وقع من الفضولي لم يقصد من المالك، وما قصد من المالك لم يقع من الفضولي، فلا يمكن الحكم بصحة الفضولي في مسألته الثالثة. لماذا؟ لعدم تطابق بين ما صدر من الفضولي وبين ما صدر من المالي. واضح جيد. وأصل الوجه الرابع هو أن المالك بما أنه مالك الدينار، بما أنه مالك الكتاب، فهو مالك الثمن، مالك الدينار والدرهم. وإذا صححنا الفضولي من في مسألته الثالثة، فسوف نصحح معاملة غريبة عجيبة، معاملة جديدة. شنو حاصل المعاملة الجديدة؟ المثمن من زيد وهو الكتاب من المالك، والثمن من عمرو وهو الذي اشترى. منين اشترى؟ من الفضولي. وعندنا فضولي بالوسط لا يخسر كتابا ويربح ثمنا. معنى المعاملة صار فيها كم طرف؟ ثلاثة أطراف. مالك الكتاب، مشتري الكتاب، ومالك الثمن. الفضولي ياخذ الكتاب من زيد ينطي الحمر، وياخذ الدنانير من عمر لنفسه. والحال ان البيع ماذا يقول؟ فحوى البيع، ماهية البيع، حقيقة البيع. من خرج الكتاب من ملكه دخل الثمن في ملكه، ومن خرج الثمن من ملكه دخل الكتاب في ملكه. مبادرة مال بمال. نجي للفضولي، يا بنت شنو خرج من ملكك على مدة استحق الثمن؟ لم يخرج من ملكه شيء ويستحق الثمن. نجي للمالك يقول انت كيف تكون مالكك وخرج الكتاب من ملكك ولم يدخل الثمن في ملكك؟ هذا مو بيع طبيعي، هاي معاملة مس ما معلومة أطرافه. فلا يمكن لنا أن نصحح هذه المعاملة. انتهى هذا الوجه الرابع. وصار نقاش بين المحقق القمي وبين الشيخ الأعظم الأنصاري وبين غيرهما ذكرناه في الدروس الماضية. الآن تصدى الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمه الله، وأراد من خلال عبائره أن يصحح إمكانية تملك الفضولي للثمن ببركة إجازة المالك. الشيخ الأكبر كاشف الغطاء رحمه الله قال ما هي المشكلة؟ شو المشكلة عندكم؟ قلنا له المشكلة الفضولي من القسم الثالث، الفضولي في مسألته الثالثة صحيح أو باطل؟ قال ما هو الفضولي في مسألته الثالثة؟ أن يأتي الفضولي يبيع كتاب الغير لنفسه. فإذا أجاز المالك يصح أو لا يصح؟ الشيخ الأعظم الأنصاري يقول يصح، ونحن نقول لا يصح. يقول لماذا تقول لا يصح؟ ليش؟ شنو سبب قولكم لا يصح؟ قالوا لأنه لا يمكن أن يصح، لا يمكن أن يقع بيع بهذه الصورة وبهذا الشكل، في أن المالك يفقد الكتاب والفضولي يملك الثمن، والمشتري يفقد الثمن ويملك الكتاب. ترى بس المشتري موقفه صحيح معقول، انطى دينار اخذ كتاب، اما موقف المالك مو معقول، يفقد الدينار، يفقد الكتاب دون ان يملك دينارا. وموقف الفضول ايضا مو طبيعي، ان يملك الدينار دون ان يفقد شيئا. قال بمعنى لا تصححون هاي المعاملة حتى لو اجاز المالك. قالوا حتى لو اجاز المالك، لان المالك اذا اراد ان يجيز ماذا يجيز؟ يجيز البيع الطبيعي. شنو هو البيع الطبيعي؟ لو المسألة الاولى من مسائل الفضولي، لو المسألة الثانية من مسائل الفضولي. الفضولي باع للمالك، باع للمالك. المسألة الأولى لم يمنعه المالك، والمسألة الثانية منعه المالك. منع المالك لا يضر بعد رضاه، فإذا أجازه تحقق البيع، انتقل كتابه إلى المشتري، وانتقل دينار المشتري لمن؟ إلى المالك الشرعي والفضولي، لا شيء له، ما له شيء. هذا بيع، بيع طبيعي، ماكو مانع أن يجيز المالك هكذا بيع. أما أن يجيز المالك بيعا، هذا البيع ينتج أن المالك يفقد الكتاب دون أن يقبض شيئا، وهذا البيع ينتج أن يملك الفضولي الدينار دون أن يفقد الفضولي شيئا. هذه الإجازة لا تقدم ولا تؤخر. قال الشيخ الأكبر تاج بالغطاء رحمه الله: عندي طريقة بواسطتها نصحح تملك الفضولي للثمن. عندي طريقة أجعل إجازة المالك تصحح أن يملك الفضولي الثمن. فإذا كان المالك فاقد لملكية الكتاب برضاه، والفضولي يملك ثمن الكتاب، عليكم السلام، برضا وبتمليك المالك، شنو المشكلة؟ شنو المشكلة في أنني أملك كتابا وجاء الفضولي باعه لنفسه وقبلت بهذه العملية؟ شنو المشكلة في ذلك؟ لماذا تحكمون بالبطلان؟ إذا سوف أبرهن لكم إمكانية أن يكون الفضولي، ماذا يكون الفضولي؟ ركن من أركان العقد. سأثبت لكم إمكانية أن يكون الفضولي صاحب قول وصاحب كلمة وصاحب فعلية، بس مو على نحو الاستقلالية. الإجازة تكشف عن من؟ تكشف عن صحة موقف الفضولي. وبذلك لا طريق لكم على الحكم بعدم صحة هذا العقد، عقد الفضولي في مسألته الثالثة. قال الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله: هذا مع أنه ربما يلتزم صحة أن يكون الإجازة لعقد الفضولي موجب لصيرورة العوض ملكا للفضولي. احنا وين مشكلتنا؟ بالعوض. العوض لابد ان يكون ملكا لمن؟ للمالك. والفضولي في مسألته الثالثة يثبت ان العوض ملك لمن؟ للفضولي. فالشيخ الاكبر تاج بالغطاء رحمه الله يقول: أنا سوف أثبت لكم إمكانية أن يكون العوض ملك للفضولي. مو مستحيل، ممكن ذلك. فإذا كان ممكن أنكر صحيحا. قال: ذكره شيخ مشايخنا، يعني الشيخ جعفر الكبير كاشف الغطاء رحمه الله. من المقصود بالشيخ؟ الشيخ الأعظم، إما الشيخ موسى كاشف الغطاء رحمه الله، حضر عدة، وأكثر حضوره على الشيخ علي كاشف الغطاء رحمه الله، إبن الشيخ جعفر الكبير. فقال: شيخ مشايخنا، يعني أستاذ أساتذتي وأساتذته الذين استفاد منهم كثيرا، أكثرهم الشيخ علي كاشف الغطاء رحمه الله. وهذا الشيخ جعفر الكبير هو أبو أستاذه. فقال: ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد، وتبعه غير واحد من أجلاء تلامذته. من المقصود الشيخ أسد الله التستري رحمه الله. وذكر بعضهم في ذلك وجهين. الشيخ جعفر الكبير الحجاج والغطاء رحمه الله في شرح القواعد ذكر المسألة ولم يذكر الدليل، يعني ذكر إمكانية أن يصبح الفضولي مالكا للعوض ملكا شرعيا صحيحا، وبذلك تصح مسألة الفضولي الثالثة. أما بأي تقريب بأي وجه تصدى بعض الفقهاء لبيان الوجه فقال وذكر بعضهم في ذلك وجهين، يعني شنو في ذلك؟ في صيرورة العوض ملكا للفضولي، كيف يصبح العوض ملكا للفضولي والحال أن عقد البيع ماذا يقتضي؟ عقد البيع العوض ملك لمن؟ لمالك الكتاب الذي بيعه وليس للفضولي. كيف يملك الفضولي الثمن وهو لا يملك أصل الكتاب؟ فتصدى بعض الفقهاء إلى بيان المراد من كلام الشيخ الأكبر كاشف الغطاء رحمه الله. قال أحدهما، أحد الوجهين الذي من الممكن أن يسترى لتوجيه صيرورة العوض ملكا للفضولي، أحدهما قال أن قضية بيع مال الغير عن نفسه وقضية الشراء بمال الغير لنفسه طبعا مع الإجازة، مع الإجازة جعل ذلك المال له يعني للفضولي ضمنا، حتى أنه على فرض صحة ذلك البيع أو صحة ذلك الشراء تملكه قبل أن انتقاله إلى غيره ليكون انتقاله إليه إلى الغير عن ملكه، ملك من؟ ملك الفضولي نظير إلى آخره. نجي نوضح هذا المطلب قبل ما ينظر عليه. ماذا يريد أن يقول؟ يقول المسألة الثالثة من مسائل الفضولي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول، عليكم السلام، القسم الأول أن أبيع كتاب زيد لنفسي، والقسم الثاني أن أشتري كتاب عمرو بمال زيد لنفسي. لأننا قلنا البيع الفضولي في واقع الأمر تارة يكون بيعا وتارة يكون شراء، لذلك الأصح أن يعبر عنه تصرفات الفضولي، لأن الفضولي يصح حتى في النكاح حتى في المضاربة كما وضحنا ذلك فيما سبق. فأنت أيها الفضولي ماذا تصنع؟ قال أنا بعت كتاب الغير لنفسي أو اشتريت كتاب عمرو بمال الغير لنفسي، فتارة الفضول بائع وتارة الفضول مشتري، ثم يعلم من بيع كتابه ويجيز أو يعلم من اشتري بدراهمه ويجيز. كيف تصبح هذه الإجازة محققة لملكية فضولي البائع ملكيته للكتاب؟ عفوا، البائع ملكيته لمن؟ للثمن. كيف تصبح هذه الإجازة محققة لملكية الفضولي البائع ملكية المن؟ للثمن. أو كيف تصبح هذه الإجازة محققة لملكية الفضول المشتري ملكيته علما للكتاب. كيف؟ قال نظير. إذا التنظير ماذا؟ قال نظير ما إذا قال أعتق عبدك عني، أعتق عبدك عني. إحنا عندنا قاعدة، لا عتق إلا في ملك. فلما أقول لك هذا العبد عبدك أعتقه عني، هاي العبارة أعتق عبدك عني في قوة أي عبارة؟ ملكني عبدك ثم أعتقه عني. وإلا إذا العبد ملكك وتعتق عني ما يصير، لازم العبد يدخل في ملكي ومن ثم يعتق، كي يحسب العتق عني، لا عتق إلا في منه. نظير ما إذا قال أعتق عبدك عني، فهو في قوة ماذا أعتق عبدك عني؟ ملكني عبدك وأعتقه عني. ملكني عبدك، هاي مرحلة أولى. فإذا أصبح العبد ملكي أنت وكيلا أن تعتق عبدي عني. أول شيء المرحلة الأولى ملكني العبد، والمرحلة الثانية أعتقه عني. أو نظير ماذا؟ أو قال بع مالي عنك، بع مالي عنك. يعني شنو بع مالي عنك؟ يعني أنا عندي كتاب فأقول لك بع كتابي عنك. يعني إذا بعته من يعتبر البائع؟ أنت. من يستحق الثمن؟ أنت. كيف؟ والكتاب كتابي. فقال إن قول المالك بع كتابي عنك، شو المعنى؟ تملك كتابي، تملك كتابي. المرحلة الأولى تملك كتابي، هبة مثلا، تملك كتابي ومن ثم بعه. فإذا تملك كتابي في المرحلة الأولى، فإذا باع في المرحلة الثانية يملك الثمن أو لا يملك الثمن؟ يملك الثمن. أما لو قلت له بع كتابي عنك دون أن يملك كتابي، إذا يبيع 1000 مرة ما يملك الثمن، لأن الثمن المن يذهب إلى كيس من؟ إلى كيس المالك، ولا يذهب الثمن إلى كيس هذا إلا أن يكون هذا مالكا. وإذا أردت أنا أن أجعل الثمن في كيس هذا لابد أن أملكه أولا، ومن ثم أقول له بع. فقولي بع مالي عنك، شنو أصل بع مالي عنك؟ تملك مالي ومن ثم بعه، تملك كتابي ومن ثم بعه. فإذا بعته بعدما تملكته الثمن إليك أو إلي؟ الثمن لك لأنك ملكته في المرحلة الأولى. واضح إن شاء الله. ونظير، تنظير ثالث، اشتري لك بمالي كذا، اشتري لك بمالي كتابا، ثوبا، دابة. شلون اقول لك اشتري لك بمالي؟ شنو معنى؟ معنى تملك مالي ومن ثم اشتري به كتابا. الكتاب الي لو الك يصير بعدما ملكتك المال. لمن الكتاب؟ لك، لانني قلت لك اشتري لك بمالي، يعني تملك ديناري واشتري به كتابا، واشتري به دابة، واشتري به ثوبا لك. ذن كم صورة؟ نص صور. ذن الصور الثلاثة التي نظر عليها الفقهاء. الصورة الأولى أعيدها كي نخرج بنتيجة. الصورة الأولى دعمالي عنك تستضمن كم إنشاء؟ دعمالي عنك بمعنى أو لا، أول وحدة أعتق عبدك عني. المثال الأول أعتق عبدك عني، أعتق عبدك عني، كم إنشاء بها أعتق عبدك عني؟ إنشاء الأول ملكني عبدك، والثاني أعتق عبدي. أنصر عبدي بعد بالمرحلة الأولى ملكته، وبالمرحلة الثانية أقول لك أعتقه. النظير الثاني بعمالي عنك، كم إنشاء بعمالي عنك؟ إنشاء تملك مالي، هذا الإنشاء الأول. وبعمالك الذي تملكته مني قبل دقيقة، هذا الإنشاء الثاني. وقولنا اشتري لك بمالي كتابا، اشتري لك بمالي كتابا، هذا كم إنشاء؟ إنشاء يعني تملك مالي، هذا الإنشاء الأول. والإنشاء الثاني اشتري بمالك الذي تملكته مني قبل قليل، اشتري بمالك الكتاب. قال فهو تمليك ضمني حاصل ببيع أو ببيعه أو الشراء. الوجه الأول شو نسمي؟ التمليك الضمني. نرجع لمسألتنا، يا أي مسألتنا؟ مسألتنا هي المسألة الثالثة من بيع الفضولي. زيد أخذ كتابي وباعه لنفسه وأنا أجزت، قالوا الإجازة تستضمن إنشاءين، نفس اللي ذكرناه الآن. إن الإجازة تستضمن إنشاءين. فعندما علمت بأن زيدا جاء وأخذ كتابي وباعه إلى عمرو لنفسه، زيد باع الكتاب لنفسه، وأنا علمت وأجزت. شنو معنى أجزت؟ إجازتي تستضمن إنشاءين. الإنشاء الأول، ما هو الإنشاء الأول؟ تملك كتابي. والإنشاء الثاني بعه لك. لما نقبلت وراء عملية البيع الفضولي، وأنا قبلت بجميع تفاصيل البيع الفضولي وبجميع خصوصيات قصد الفضولي، شنو معناها؟ معناها ملكته الكتاب أولا، وبعد وقلت له بعه لنفسك. يملك الفضول الثمن لو ما يملك الثمن في هذه الصورة؟ يملك الثمن. مثال الشراء، جاء الفضولي أخذ مني دينار وذهب إلى السوق واشترى بالدينار كتابا لنفسه، وعلمت بذلك، ولعله فرحت أنه اشترى كتابا. الفضول مو شرط العدو، قد يكون ابن، أخو، عم، قاض، أب، صديق. فقيل لي إن الفضولي، إن زيدا أخذ منك دينار وذهب إلى السوق واشترى كتابا لنفسه. قلت لهم أجزت. شنو معنى أجزت؟ يعني صدر مني إنشاءين. الإنشاء الأول ملكته الدينار، والإنشاء الثاني اشتري بدينارك كتابا لنفسك. الفضول المشتري يملك الكتاب مع هذا المعنى؟ يملك الكتاب أو لا يملك الكتاب؟ نعم يملك الكتاب. فإذا من الممكن أن يملك الفضول البائع يملك الثمن، ومن الممكن أن يملك الفضول المشتري من الممكن أن يملك المثمن، بهذا البيان الذي وضحناه. وبقصد الفضولي البائع وأجاز. إذن ما لك؟ إن المالك الذي علم بشراء الفضولي وعلم بقصده اشترى لنفسه وقبله وأجازه، هذا ماذا يدل على ماذا يدل؟ ملكه. هذا واضح إن شاء الله. ونقول في المقام أيضا توضيح، إذا أجاز المالك صح البيع فيما لو كان الفضولي بائعا، أو الشراء فيما لو كان الفضولي مشتريا، وصحته يعني وصحة البيع والشراء تتضمن انتقاله، انتقال من؟ مال الغير إليه حين البيع أو الشراء. فكما أن الإجازة المذكورة، يعني من الإجازة؟ من المقصود من الإجازة المذكورة؟ اللاحقة. المقصود من الإجازة المذكورة اللاحقة تصحح البيع أو الشراء، كذلك تقضي بحصول الانتقال الذي يتضمنه البيع الصحيح. بعبارة أوضح، نأتي إلى المالك نقول له تعال، هل علمت ما صدر من الفضول بيعا وشراء؟ قال علمت ورضيت. رضاه يكشف عن من رضاه؟ رضا المالك يكشف عن صحة البيع وصحة الشراء. وصحة البيع وصحة الشراء تكشف عن من؟ عن حصول ملك ضمني. إذا ما أكو ملك ضمني لا بيع صحيح ولا شراء صحيح. فإذا كون المالك راضيا معناها البيع صحيح، وكون البيع صحيحا معناها أكو ملك، أكو تمليك. لو ما أكو تمليك، نعم يوجد تمليك. لماذا؟ لا بيع إلا في ملك، لا شراء إلا في ملك. إذا ألف مرة اعتبرنا الفضولي مالك دون أن يقبل المالك الحقيقي، يصير مالك؟ يصير، لأن المالك الحقيقي هو صاحب الكتاب أو صاحب الدينار. فإذا صاحب الكتاب قال البيع صحيح معناها ملك، لا يمكن له أن يصحح البيع دون أن يملك، وهذا ما يعبر عنه بالتمليك الضمني. هو هذا خلاصة الوجه الأول. قال فتلك الإجازة اللاحقة قائمة مقام الإذن السابق. خوش عبارة، بمعنى أنا موجود وإلى جنبي كتابي وجاءني زيد، فقلت له زيد أنت مأذون أن تملك كتابي وتبيعه فتملك الثمن. ها شو العبر عنه؟ إذن سابق. هذا بيه إشكال؟ هاي العملية بيه إشكال؟ لا، هذا كتابي قاعد أقول لك املك كتابي، املكه وبيعه لك. يملك الثمن لو ما يملك الثمن؟ قطعا يملك الثمن. وتارة يأخذ الكتاب دون إذني ويبيع الكتاب دون إذني ويقبض الثمن دون إذني ثم أعلن فأجيز. قال نفس الحالة، فالإذن السابق والإجازة اللاحقة أثرهما واحد. الإذن السابق له أثران، تملك الكتاب وبعد وبيع الذي ينتج تملك الثمن. الإجازة اللاحقة نفس الحالة، لا فرق بين الإذن السابق في تأثيره وبين الإجازة اللاحقة في تأثيرها. واضح إن شاء الله. السابق. هاي العبارة لو تخليها لو تخلي جواها خط كل الزين، لأنها توضح المطلب أكثر. فتلك الإجازة اللاحقة قائمة مقام الإذن السابق قاضية، هاي الإجازة اللاحقة قاضية بتمليكه المبيع ليقع البيع في ملكه. تمليك المبيع تمليك من؟ تمليك الفضولي. أملكه الكتاب كي إذا باع الكتاب الثمن لمن يصير الثمن؟ للفضولي، فقد ملك الكتاب. قال هذه الإجازة قاضية بتمليك الفضولي تمليكه المبيع ليقع البيع في ملكه. في ملك من؟ في ملك الفضولي. هذا في مانع الكلام؟ في مشكلة شرعية؟ قال ولا مانع منه. هذا تمليك شرعي لو تمليك غير شرعي؟ تمليك شرعي. شنو المشكلة دي؟ إذن خلاصة خلاصة خلاصة، عندما يأتي الفضولي فيأخذ كتابي ويبيعه لنفسه، رأسا يجي للشارع يقول تعال أخذ كتابك من قبل زيد وباعه لنفسه، فما هو رأيك؟ أقول له إن رأيي هو أنني ملكته الكتاب، فإذا باعه لنفسه ملك الثمن والناس مسلطون على أمواله. غايته لم أعذن له في ذلك ابتداء، وإنما أجزت ذلك لاحقا. هذا بحد ذاته يضر؟ قال لا ما يضر، خلاص. إذن البيع محكوم بالصحة، وهذا هو المفروض. فالنتيجة باع الفضولي كتاب وملك الثمن، باع الفضولي كتاب غيره وملك الفضولي الثمن. هذا الوجه الأول لتصحيح الفضولي من قسمه الثالث، ردا على الدليل الرابع الدال على عدم صحة الفضولي في مسألته الثالثة. هذا واضح إن شاء الله. جيد. أما الوجه الثاني، نسأل الوجه الأول إذا أردت أن اختصر شو نسميه؟ الحفظ تملك الظني. إن الإجازة تتضمن التمليك، واضح؟ الوجه الأول، عنوان الوجه الأول، إن الإجازة تتضمن التمليك. فالفضولي بعد الإجازة إيش نعتبره؟ نعتبره ملك الكتاب، فباع الكتاب فملك الثمن. هذا واضح إن شاء الله. الوجه الثاني، قال الثاني أنه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد بانتقال بدنه إليه. يقول أحد الفقهاء اللي يريد يوضح كلام الشيخ الأكبر كاشف الغطاء رحمه الله، يقول وين أصل المشكلة؟ قلنا لأصل المشكلة البائع ليس بمالك، كيف يملك الثمن؟ هاي الخلاصة. البائع فضولي ليس مالكا للكتاب، كيف يملك ثمن الكتاب؟ المفروض من الذي يملك ثمن الكتاب؟ مالك. وأنتم تريدون أن تصححوا إن الذي يملك ثمن الكتاب هو الفضولي وهو ليس مالكا. قال ومن قال لك؟ من قال لك؟ من قال لك بوجود قاعدة تنص على أنه إذا كان البائع ليس 40 فلا يمكن أن يملك الثمن. من قال؟ من قال لك إن البائع إذا كان لا يملك العين إذا لا يملك الثمن؟ من قال؟ لذلك قال أنه لا دليل على اشتراط كون أحد العوضين ملكا للعاقد في انتقال بدله إليه، انتقال بدل العوض المن إلى غير المالك، بل يكفي أن يكون مأذونا. يقول من يكون عاقد إذا مأذون شنو المشكلة؟ قال بل يكفي أن يكون مأذونا في بيعه لنفسه أو الشراء هم يطي تنظير. قال فلو قال بع هذا لنفسك أو اشتري لك بهذا، شنو يعني بع هذا لنفسك؟ الكتاب كتابي، أقول لك بيعه لنفسك يعني الثمن لك، أو الدينار ديناري، فماذا أقول؟ اشتري بالدينار كتابا لنفسك. الذي أنا قلت له بع كتابي لنفسك، هذا مأذون أو غير مأذون؟ مأذون. إذا باع الكتاب لنفسه يصح البيع أو لا يصح البيع؟ يصح البيع. إذا باع الكتاب لنفسه يملك الثمن أو لا يملك الثمن؟ يملك الثمن، مأذون. كذلك العكس، إذا قلت له اشتري بديناري كتابا لك، هذا مأذون أو غير مأذون؟ مأذون. إذا ذهب واشترى كتابا بديناري يصح الشراء لو لا يصح الشراء؟ يصح الشراء. يملك الكتاب أو لا يملك الكتاب؟ مأذون في أن يملكه، يملك الكتاب. فقال يكفي أن يكون مأذونا في بيعه لنفسه أو الشراء به، فلو قال بع هذا لنفسك أو اشتري لك بهذا ملك الثمن في الصورة الأولى. يا صورة، بع هذا الكتاب لنفسك بانتقال المبيع عن مالكه إلى المشتري، وكذا ملك المثمن في الصورة الثانية. شنو الصورة الثانية؟ خذ هذا الدينار واشتري كتابا لنفسك، ملك المثمن. لو ما يملك المثمن، ملك المثمن. ويتفرع عليه أنه لو اتفق بعد ذلك فسخ المعاوضة رجع الملك إلى مالكه دون العاقد. هذا وجه اختلاف الثاني عن الأول. شنو وجه الاختلاف؟ نجي للثاني، الثاني، تعال للثاني. خذ كتابي وبعه لنفسك. فجاء زيد أخذ الكتاب وهو مأذون في أن يأخذ الكتاب ومأذون في أن يبيع الكتاب، ثم باع الكتاب الدينار لمن؟ قال الدينار له لزيد. ثم تبين أن البيع فاسد، أو هناك خيار الفسخ، خيار المجلس، خيار الشار، فسخ، فانفسخ البيع. إذا انفسخ البيع الكتاب لمن يرجع؟ للفضولي. لو يرجع لمن؟ لمالك الكتاب الأصلي. قال يرجع إلى مالك الكتاب الأصلي. لماذا؟ لأن الحل الأول، ماذا كان يقول الحل الأول؟ يقول ملك ثم قال له بع أو اشتري. أما الأمر الثاني ما أملك أنا، لست أجيز، أجزت لك أن تبيع كتابي وتملك ثمنه، أو أجزت لك أن تأخذ ديناري وتشتري به كتابا وتمشي. أما لو تبين أن أصل البيع صادم أو هناك خيار يرجع المسألة، ترجع إلى الصفر، إلى البداية، وهي ما هي البداية؟ يرجع الكتاب إلى المالك لا إلى الفضولي أو المأذون، ويرجع الدينار إلى المالك لا إلى الفضولي أو إلى المأذون. فإذا المأذون هل يحق له أن يتصدى للبيع ويملك الثمن؟ نعم. المأذون هل يحق له أن يتصدى للشراء ويملك المثمن؟ نعم. قال خلاص نفس الشيء، هذا الفضولي مأذون أو غير مأذون؟ مجاز، لأن المأذون عادة قبل من؟ قبل المعاملة يسمى مأذونا، أما بعد المعاملة ماذا يسمى؟ مجاز. وإن الإجازة في حكم المأذونية، إلا أن المأذونية سابقة والإجازة لاحقة، ولكن تأثيرهما واحدون. إذن من الممكن أن يملك البائع غير المالك، من الممكن أن يملك الثمن، والمشتري غير المالك للدينار من الممكن أن يملك المثمن. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل